بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة 11 من برنامج الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا زلت أتلو على مسامعكم ما رواه شيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء 52 من كتابه بحار الأنوار. في الباب الذي عنونه الشيخ المجلسي باب يوم خروجه خروج الإمام وما يحدث عنده، هذه الرواية المرقمة برقم 40 أشرع فيها عن عبد الله بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسمعت رجلا من همدان يقول له: إن هؤلاء العامة يعيرون ويقولون لنا إنكم تزعمون أن مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر. وكان متكئا فغضب وجلس، ثم قال: لا ترووه عني وارووه عن أبي، ولا حرج عليكم في ذلك. أشهد أني سمعت أبي عليه السلام يقول: والله إن ذلك في كتاب الله عز وجل لبين، حيث يقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت رقبته لها، فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء. ألا إن الحق في علي بن أبي طالب عليه السلام وشيعته، فإذا كان الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض، ثم ينادي: ألا إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته، فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق، وهو النداء الأول، ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، والمرض والله عداوتنا، فعند ذلك يتبرؤون منا ويتناولون، فيقولون: إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا البيت. ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الرواية هذه ينقلها شيخنا المجلسي عن كتاب غيبة النعماني، يرويها عبد الله بن سنان وهو من أجلة فقهاء أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسمعت رجلا من همدان وربما من همدان. إذا كان من همدان وربما هو الأظهر، فهمدان قبيلة عربية من القبائل اليمانية المعروفة، همدان والنسبة إليها همداني، أما همدان فهي مدينة في إيران والنسبة إليها همداني. فسمعت رجلا من همدان همدان قبيلة عرفت بالتشيع لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد استشهد كثير منهم في واقعة صفين. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. فسمعت رجلا من همدان يقول له إن هؤلاء العامة، التعبير بالعامة هو في مقابل التعبير بالخاصة، التعبير بالخاصة يراد بذلك شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خاصة أهل البيت، والتعبير بالعامة يراد به غير شيعة أهل البيت، إن هؤلاء العامة يعيرون ويقولون لنا إنكم تزعمون أن مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر، صاحب هذا الأمر يعني الإمام، صاحب الأمر يعني الإمام في كل زمان، ويقولون لنا إنكم تزعمون أن مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر. هذا استهزاء وسخرية من العامة، وهذا هو ديدنهم منذ ذلك اليوم وإلى يوم الناس هذا. وكان متكئا الإمام صلوات الله عليه، فغضب وجلس. هذه حالة طبيعية، أن الإنسان حينما تصيبه حالة الغضب يتحرك. فغضب وجلس ثم قال: لا تروه عني واروه عن أبي. لربما كانت هذه الرواية في الزمان الأول من أيام إمامة إمامنا الصادق عليه السلام، باعتبار أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عرف بين الناس وعرفته الخاصة والعامة ونقل عنه القريب والبعيد، وبعد شهادته صلوات الله وسلامه عليه انتقلت الإمامة إلى إمامنا الصادق. فلربما كان هذا الكلام في الأيام الأولى من إمامة إمامنا الصادق، فلذلك إمامنا الصادق عليه السلام يقول لهم اروه عن أبي، لأن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان معروفا أكثر في ذلك الوقت عند الكثير من الناس، أو قد تكون القضية فيها بعد من التقية، يعني أن الشيعة لا يروون عن الإمام الصادق عليه السلام باعتبار أن الإمام الصادق حي وعيون الظالمين ترقبه، لذلك الإمام قال لهم اروها عن الإمام الباقر لأنه ليس موجودا في هذه الدنيا. ثم قال: لا تروه عني واروه عن أبي، ولا حرج عليكم في ذلك، لا إشكال في ذلك، أشهد أني سمعت أبي عليه السلام يقول: والله إن ذلك في كتاب الله عز وجل لبين، يعني مسألة الصيحة، مسألة النداء، حيث يقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهذه الآية التي جاءت في سورة الشعراء وردت في روايات أهل البيت، سواء في هذه الرواية أو في غيرها من روايات أهل البيت، وردت مفسرة في الصيحة التي تسبق ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت رقبته لها، يعني أذعن لهذه الآية، ذلت رقبته لها، أذعن لها. ماذا يريد أن يقول وهي آية سماوية واضحة؟ فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء، ألا إن الحق في علي بن أبي طالب عليه السلام وشيعته. هذه الصيحة الأولى. فإذا كان الغد في بعض الروايات في نفس اليوم تكون الصيحة عند الغروب، وفي مثل هذه الرواية وروايات أخرى تكون في الليلة الثانية في اليوم الثاني. بالنتيجة الروايات هنا تشير إلى صيحتين، هناك صيحة أولى وهي صيحة الحق، وصيحة ثانية وهي صيحة الباطل. فإذا كان الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض، ثم ينادي: ألا إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته، فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق. وهذه القضية هي في يوم عاشوراء حينما اجتمعت جموع بني أمية على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ودار حوار وخطاب بين أصحاب الإمام الحسين وبين شيعة بني أمية، وقالوا لهم بأن عيال الحسين عطشا، فماذا كان جواب أجناد بني أمية أتباع بني أمية؟ قالوا: ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله، يشيرون بذلك إلى قضية عثمان بن عفان، باعتبار أن القوم لما حاصروه، لما حصر في بيته، الذين خرجوا وجاءوا معترضين على عثمان بن عفان من عدة أقاليم من عدة بلدان، منعوا وصول الماء إليه، وإن كان عندنا في الأخبار أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك أدخل الماء إلى دار عثمان، لكنهم يشيرون إلى هذه القضية أنه ليعطش الحسين وليهلك الحسين كما عطش من كان قبله، يشيرون بذلك إلى قضية عثمان. نفس الكلام، نفس النداء، نفس الفكر، نفس الحديث. ثم ينادي إبليس: ألا إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته، فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه. قال: فيثبت الله. وهذا الشعار رفعته عائشة. عائشة لما منع عنها عثمان عطاءها، عائشة بعد أن صار عثمان هو الخليفة منع عنها عطاءها، كان عمر يعطيها عطاء، أبو بكر وعمر كانوا يقدمون عطاء جزيلا لعائشة، يعني مثل الراتب الشهري، مثل المخصصات، هناك عطاء يأتي من قبل بيت المال، من قبل الخليفة الأول والخليفة الثاني لعائشة. لما جاء عثمان قطع هذا العطاء، فجاءت عائشة مطالبة له أنه تريد حقها من أي شيء، تريد حقها بسبب أنها زوجة لرسول الله، فتريد حقها من عطاء رسول الله. عثمان قال لها: ألم يقل أبوك بأن معاشر الأنبياء لا يورثون، ومنعتم فاطمة من الميراث وهي بنته، وأنت شهدت على هذا الحديث بأن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا يورثون، فأي حق لك في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالت: اقتلوا نعثلا فإن نعثلا قد كفر. نعثل هو رجل يهودي كان في المدينة، وكان هناك شبه فيما بينه وبين عثمان، شبه في الخلقة، فقالت: اقتلوا نعثلا فإن نعثلا قد كفر. ولما قتل عثمان وخرجت على علي صلوات الله وسلامه عليه، خرجت تطالب بدم عثمان، والقصة معروفة. يعني القضية هي القضية، يعني القضية من إبليس، إبليس الذي حرك الجموع في الجمل، وإبليس الذي حرك الجموع في يوم عاشوراء، إبليس هو نفسه الذي ستصدر الصيحة الثانية منه. ينادي: ألا إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته، فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق، وهو النداء الأول. طبعا هذا التعبير القرآني، القول الثابت في القرآن الكريم، مفسر بولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في سورة إبراهيم في سورة إبراهيم الآية 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني الذين يعتقدون بولاية علي في الحياة الدنيا ويتمسكون بها سيثبتهم الله في سيرهم على الصراط المستقيم الذي سيمد على جهنم. من الذين ستثبت أقدامهم على الصراط؟ أولئك الذين ثبتوا على القول الثابت في الحياة الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا نقرأ الآيات التي قبل هذه الآية، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هذه شجرة أهل البيت، هذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه الكلمة الطيبة هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هكذا جاء معناها في كلمات المعصومين: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذه هي الشجرة الملعونة، أعداء أهل البيت. هذا المعنى الذي تحدث عنه إمامنا الصادق في معنى الشجرة الملعونة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أن فلانا وفلانا وفلان وأن بني أمية كانوا يعبثون على منبره، يجلسون على منبره. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا القول الثابت راجع إلى الآية التي تقول كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، إلى أن تأتي الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله كفرا، ما هي أعظم نعمة جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ جاء ذكرها في سورة المائدة في الآية 3 من سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه هي النعمة الكاملة التي أشارت إليها الآية الشريفة من سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. القول الثابت هو هذه النعمة العظمى، القول الثابت هو ذلك الأصل الثابت لتلكم الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، شجرة علي وآل علي، شجرة الولاية والمودة. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق، وهو النداء الأول، ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، والمرض والله عداوتنا. ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، هذا المرض هذا إنفلونزا بني أمية، هذا إنفلونزا السقيفة، سقيفة بني ساعدة، هذا إنفلونزا الشجرة الملعونة، الشجرة الخبيثة التي لعنت في القرآن الكريم. ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، والمرض والله عداوتنا. فعند ذلك يتبرؤون منا، يتبرؤون من أهل البيت، لأنهم وجدوا حجة بنداء إبليس، يتبرؤون منا ويتناولون، يتناولون يعني يسبوننا من السباب والشتيمة، ومن أنهم ينسبون القبائح لهم ويتناولوننا، فيقولون إن المنادي الأول، وهو إن الحق مع علي وشيعته، إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا البيت. وهذا كلام قاله الأوائل منهم في سقيفة بني ساعدة، أقطاب سقيفة بني ساعدة هكذا كانوا يتحدثون عن سحر بني هاشم وعن سحر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا سحر أهل البيت مستمر من أيام محمد صلى الله عليه وآله وإلى يوم هذه الآية، ويقول سحر مستمر، سحر استمر من محمد واستمر في ذريته. رواية أخرى عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينادي مناد من السماء إن فلانا، يعني الحجة بن الحسن، يعني إمام زماننا، إن فلانا هو الأمير، وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ إذا كان النداء هكذا، إن المهدي هو الأمير وإن عليا وشيعته هم الفائزون، قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية. لرجل من بني أمية، إما المراد لرجل من بني أمية لعثمان بن عنبس السفياني، وورد هذا في بعض الروايات، أو المراد لعثمان بن عفان فهو رجل من بني أمية أيضا كما مر في الرواية السابقة. والذي يبدو من الروايات أكثر أن النداء يكون باسم عثمان بن عفان: إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية. قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ في مثل هذه الحالة من الذي يميز بين القول الصادق وبين القول الكاذب؟ قال، وهذه الكلمة جدا مهمة، قال: يعرفه الذين كانوا يروون هذه الأحاديث ويقولون إنه يكون قبل أن يكون. يعني الاستماع إلى هذه الأحاديث، يعني قراءة هذه الأحاديث، يعني معرفة هذه الأحاديث هي التي ستعين الإنسان على تمييز الحق من الباطل. قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرفه الذين كانوا يروون ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، يتحدثون عن هذه الأحداث قبل أن تقع، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون، ويعتقدون بأنهم هم أصحاب الحق وهم الصادقون في عقيدتهم وفي دينهم. هؤلاء هم الذين سيميزون بين الحق والباطل. الرواية هذه في غاية الأهمية. أعيد قراءة النص: قلت زرارة يسأل الإمام الصادق: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ هناك صيحة باسم علي وشيعته، وهناك صيحة باسم عثمان وشيعته. قال: يعرفه، يعرف الصادق من الكاذب، الذين كانوا يروون ويقولون إنه يكون هذا الأمر قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. ومن هنا تتجلى أهمية معرفة حديث أهل البيت، إن كان في هذا الباب أو في غيره من الأبواب الأخرى، لأن الميزان الذي نتمكن بواسطته أن نزن الأمور هي كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من كلمات أهل البيت وبكلمات أهل البيت وبهذا الميزان نستطيع أن نميز بين الهدى والضلال، بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ونستطيع أن نميز مراتب الناس. لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حثونا على أن نحفظ حديثهم، إلى الحد الذي ورد في رواياتهم أن من حفظ في هذه الدنيا 40 حديثا من أحاديثهم حشره الله يوم القيامة عالما، والعالم في يوم القيامة له منزلة خاصة. العالم في يوم القيامة من أصحاب الشفاعة وله شفاعة واسعة جدا في يوم القيامة. العالم في يوم القيامة صحيح أنه هو يدخل في شفاعة النبي وآل النبي، لكنه بعد أن يدخل في شفاعة النبي وآل النبي تكون له شفاعة واسعة عظيمة، هكذا حدثتنا روايات أهل البيت. فمن حفظ من أحاديث أهل البيت 40 حديثا يحشر يوم القيامة عالما. لذلك تلاحظون أن الكثير من علمائنا كتبوا كتبا عرفت بكتب الأربعينات. العالم يكتب كتابا يسميه 40 حديثا، يختار 40 حديثا يشرحها يبينها يفصلها عملا بهذه الأحاديث التي تقول من حفظ 40 حديثا من أحاديث النبي وأهل البيت حشره الله يوم القيامة عالما. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا، اعرفوا منازلهم عنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. يحسنون يعني يحفظون الروايات ويعرفون معانيها، يفهمون معانيها. وهذه من الفوائد، أنه في زمن الفتنة الشديدة، في الزمن الذي يضيع فيه الحق مع الباطل، الذين ينجون الذين كانوا يروون ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. رواية أخرى يرويها يونس ابن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تبارك وتعالى ملكا إلى السماء الدنيا، فإذا طلع الفجر نصب لمحمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام منابر من نور عند البيت المعمور، البيت المعمور في السماء الرابعة، فيصعدون عليها ويجمع لهم الملائكة والنبيين، أن الله سبحانه وتعالى يجمع لهم الملائكة والنبيين والمؤمنين، ويفتح أبواب السماء، فإذا زالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربي ميعادك الذي وعدت في كتابك، وهو هذه الآية: وعد الله الذين قبلهم، ويقول الملائكة والنبيون مثل ذلك، ثم يخر محمد وعلي والحسن والحسين سجدا، ثم يقولون: يا ربي اغضب، فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون، فيفعل الله ما يشاء وذلك وقت معلوم. الحديث هنا ليس عن كل ليلة الجمعة، الحديث هنا عن ليلة الجمعة التي يكون في صبيحتها الظهور الشريف، بداية الظهور الشريف لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والتي إذا جمعنا الروايات ستكون ليلة الجمعة في اليوم التاسع من شهر محرم، وفي يوم السبت الذي سيكون اليوم العاشر ستبدأ جحافل الإمام وقوة الإمام بالحركة من جهة الحجاز، من جهة مكة باتجاه المدينة. هذه الرواية تتحدث عن المراسم وعن المناسك وعن الاحتفال وعن المقدمات التي ستكون في السماء الرابعة لأنه هناك مراسم أيضا ستكون في الأرض بحضور محمد صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك مناسك تقام في السماء الرابعة عند البيت المعمور كما في هذه الرواية. إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تبارك وتعالى ملكا إلى السماء الدنيا، فإذا طلع الفجر نصب لمحمد، هذا الملك نصب لمحمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام منابر من نور عند البيت المعمور فيصعدون عليها، ويجمع لهم الملائكة والنبيين والمؤمنين ويفتح أبواب السماء. فإذا زالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربي ميعادك الذي وعدت في كتابك، وهو هذه الآية، وعد الله الذين قبلهم الآية، ويقول الملائكة والنبيون مثل ذلك، ثم يخر محمد وعلي والحسن والحسين سجدا، ثم يقولون: يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون، فيفعل الله ما يشاء، وذلك وقت معلوم. والوقت المعلوم الذي جاء ذكره في الكتاب الكريم كما في روايات أهل البيت، الوقت المعلوم هو وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الرواية تتحدث عن ليلة الجمعة، وليلة الجمعة هذه قد تكون هي الليلة التي تسبق ظهور الإمام في اليوم الثاني، وقد تكون جمعة قبل الجمعة التي يكون فيها ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن الرواية تتحدث عن المراسم وعن الاحتفال وعن المقدمات التي ستقام في السماء الرابعة وعند البيت المعمور، والتي سيتبعها برنامج آخر على الأرض بحضور محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. رواية يرويها سدير، وهذه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن الكافي الشريف عن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، وهذا هو سدير الصيرفي الذي كان له شديد اهتمام في قضية حكومة أهل البيت وفي قضية فرج شيعة أهل البيت، ومر علينا الحديث عن سدير. الإمام ماذا قال له؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير إلزم بيتك، لأن سدير كما قلت في الحلقات السابقة كانت له اهتمامات سياسية بالأوضاع الموجودة التي كان يعيش في أيامها. يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا أو حلسا من أحلاسه. حلسا أو حلسا، الحلس أو الحلس، يراد من الحلس هو البساط الذي يفرش على الأرض، أي إلصق نفسك بالأرض في بيتك. وكذلك يراد من الحلس أو الحلس الملازم لبيته الذي لا يخرج من بيته. يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا أو حلسا من أحلاسه، وهذا المعنى، هذا المعنى أن الإنسان يكون حلسا أو حلسا في بيته، هذا المعنى يعرفه الكثير من شيعة أهل البيت في العراق أيام النظام السابق، أيام النظام البعث السابق، لأن الكثير منهم كان يعيش بهذه الطريقة، يعيش حلسا في بيته دفعا للمشاكل والفتن، وما كان يسلم أيضا، مع أنه كان يعيش حلسا لكنه ليس ببعيد عن مشاكلهم وعن فتنهم. يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار. واسكن ما سكن الليل والنهار، مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه واسكن ما سكن الليل والنهار، أي أنه اسكن ما دامت الآيات السماوية لم تصدر، وهذا التعبير موجود في الروايات: اسكنوا ما سكن الليل والنهار، باعتبار ما دامت الآيات السماوية لم تظهر، لم تخرج الشمس مثلا من المغرب، لم يكن هناك كسوف وخسوف في غير وقتهما في شهر رمضان، لم تكن هناك الصيحة من السماء، كل هذا الحديث عن العلامات السماوية. مقصود الإمام اسكن ما سكن الليل والنهار، ما دامت الآيات السماوية والتي سيخرج بعضها في النهار ويكون بعضها في الليل، ما دامت الأوضاع هادئة، يعني ما دام الليل هادئا والنهار هادئا ولم تكن هناك آيات سماوية، فأنت اسكن لا تتحرك، يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. هذا المعنى أنا أفهمه من عديد من روايات أهل البيت، وهنا تظهر الفائدة في الاطلاع على حديث أهل البيت، فإن حديث أهل البيت يفسر بعضه بعضا، وإن حديث أهل البيت يشد بعضه بعضا حتى يعود في صورته النهائية كالبنيان المرصوص كاللوحة الكاملة. يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني، متى يكون خروج السفياني؟ بعد أن تكون هذه العلامات. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج، خرج إلى أين؟ خرج باتجاه العراقي وباتجاه الحجاز، فارحل إلينا ولو على رجلك، فارحل إلينا، ومر هذا المعنى في الرواة، ولو على رجلك، حتى إذا لم تكن تملك وسيلة للانتقال، فارحل إلينا ولو على رجلك. هذا الرحيل إما أن يكون للإمام ظهور ليس هو الظهور الأعظم، وإنما ظهور يعرفه خاصة شيعته، فيكون الرحيل باتجاهه، أو أن الرحيل باتجاه الرايات التي تمهد الأمر له صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى عن علقمة ابن محمد الحضرمي عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن قائمنا إذا خرج يجتمع إليه 313 رجلا عدد رجال بدر، فإذا حان وقت خروجه يكون له سيف مغمود، وفي الروايات سيفه ذو الفقار، يكون له سيف مغمود، مغمود يعني في غمده ليس مشهورا، يكون له سيف مغمود، ناداه السيف: قم يا ولي الله فاقتل أعداء الله. هناك مجموعة من العلامات، هناك علامات سماوية وهناك علامات أرضية وهناك علامات تكون في ممتلكات الإمام الحجة عليه السلام، في رايته، حتى الراية فإنها تهتز والسيف يقول: قم يا ولي الله فاقتل أعداء الله. فإذا حان وقت خروجه يكون له سيف مغمود، ناداه السيف: قم يا ولي الله فاقتل أعداء الله. قد يكون المعنى أن هذه علامة كبقية العلامات، وقد يكون فيها معنى أعمق. المعنى الأعمق هو انتظار كل شيء لذلك اليوم، مثل ما قلوب المؤمنين منتظرة، كذلك هذه الجمادات، وهذا مصداق من مصاديق هذه الجمادات، حتى الجمادات الأخرى. الدعاء الذي نقرأه في شهر رمضان والذي يستحب قراءته بعد كل فريضة في أيام شهر رمضان: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، في الروايات أن السرور يدخله الله على أهل القبور متى؟ في يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالسرور حتى يدخل في القبور، القبور التي هي بيوت الموتى يدخل فيها السرور. هناك تفاعل في جميع جهات هذا العالم مع ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلا غرابة أن ينطق السيف، لأن السيف هنا يمثل وجها من وجوه عالم الجمادات، فينطق هذا السيف المغمود: قم يا ولي الله فاقتل أعداء الله، نفس المعنى الذي نحن نردده من قلوبنا ومن ألسنتنا، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ هذا المعنى وهذا المضمون هو نفسه يردده هذا السيف. وإلى ذلك أشرت قبل قليل إن في ذلك إشارة إلى أن كل شيء بانتظار ذلك اليوم إلا أعداء أهل البيت. قم يا ولي الله فاقتل أعداء الله. رواية ينقلها شيخنا المجلسي عن الشيخ المفيد بأسانيده عن طارق بن شهاب وهو من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن حذيفة، حذيفة بن اليمان وهو من خواص أصحاب رسول الله ومن خواص أصحاب أمير المؤمنين، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين. الجبارون جمع لجبار، والجبار هو الطاغوت المتجبر. قطع عنكم مدة الجبارين، وهذه التسمية تسمية الجبارين وردت في روايات أهل البيت في أعدائهم، في الطغاة الكبار من أعدائهم. قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة. هذا النداء نداء من السماء، قد يكون نداء من السماء كما مر في الروايات السابقة نداء ملائكي نداء جبرائيل، وقد يراد من هذا النداء خبر ينتشر عبر الفضاء. إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق. هذه مجموعات ثلاثة بعد أن تسمع بالخبر، هذا الخبر قد يكون علنيا ينطق به جبرائيل كما هي الصيحة في شهر رمضان، وقد يكون عبر وسائل الإعلام، وقد يكون خاصا بهذه المجموعات يطلعون عليه يسمعون به. فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق. النجباء من مصر، هؤلاء المجموعة الخارجة من مصر لنصرة الإمام، تستجيب لنداء الإمام، تصفهم الرواية بأنهم نجباء. النجباء جمع لنجيب، والنجيب هو الذي يكون كريم المولد، كريم المولد من الطرفين، يعني هناك شرف في مولده من جهة أمه وأبيه. النجيب هو الكريم، هو الشريف، هو الفاضل. فيخرج النجباء من مصر، وأهل البيت لا يحبهم إلا النجباء، والأبدال من الشام. الأبدال جمع لبدل أو بدل، والبدل والبدل في كلمات العرب هم الأشراف. البدل هو شريف قومه، يقال فلان بدل قومه أو بدل قومه، يعني شريف قومه. فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام. طبعا هناك تفسير للأبدال بأنهم خاصة أولياء الله في الأرض، هناك هذا التفسير موجود. فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق. عصائب جمع لعصابة، والعصابة هي المجموعة المتآلفة المتفقة من الرجال. فهذا يشير إلى أن النجباء من مصر ربما لا يعرفوا بعضهم بعضا، وحتى الأبدال من الشام، بينما الخارجون من العراق عصائب مجموعات، وعصائب العراق عصائب
جمع لعصابة، والعصابة المجموعة من الرجال المتفقة على شيء، قد تتفق على خير أو قد تتفق على شر، يقال لها عصابة. وقطعا هنا الكلام عن أناس قد اتفقوا على خير، على نصرة إمامهم. فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، هؤلاء هم خاصة الناس، هؤلاء هم أنصار الإمام، يصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله: رهبان بالليل. هذه المجموعات الثلاثة، نجباء مصر وأبدال الشام وعصائب العراق، رهبان بالليل ليوث بالنهار. ولا أعتقد أن هذه العبارات بحاجة إلى شرح، فهي واضحة المعنى. رهبان بالليل ليوث بالنهار، كأن قلوبهم زبر الحديد، زبر يعني قطع الحديد، كأن قلوبهم زبر الحديد، فيبايعونه بين الركن والمقام. قال عمران بن الحسين: يا رسول الله، وهذا هو أحد أصحاب رسول الله عمران بن الحسين، يا رسول الله صف لنا هذا الرجل. يعني ماذا يعني بهذا الرجل؟ هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وولي الأمر خير أمة محمد، صف لنا هذا الرجل الذي هو خير أمة محمد. قال عمران بن الحسين: يا رسول الله صف لنا هذا الرجل. قال صلى الله عليه وآله: هو رجل من ولد الحسين، كأنه من رجال، مكتوب هنا في الكتاب كأنه من رجال شنسوة، ولا أظن أن هذا الكلام صحيحا، موجودة هذه الرواية في مواطن أخرى منقولة، كأنه من رجال شنوءة. شنوءة منطقة في اليمن، أما شنسوة لا معنى لها، ولا توجد منطقة أو قبيلة بهذا الاسم أو بهذا الوصف. كأنه من رجال شنوءة، شنوءة منطقة في اليمن، هذه المنطقة التي قديما كانت تسكنها قبائل الأزد، وبعد ذلك هاجرت منها، هاجرت باتجاه الحجاز والعراق وبلاد الشام. فشنوءة منطقة في اليمن، وهي أصل قبائل اليزد، عفوا أصل قبائل الأزد. هو رجل من ولد الحسين، كأنه من رجال شنوءة، عليه عباءتان قطوانيتان، اسمه اسمي، اسمه اسم رسول الله. هذا الوصف هنا يصف الإمام في وقت ظهوره الشريف، عليه عباءتان قطوانيتان. قطوانيتان يعني نسبة إلى المدينة التي صنعت فيها هذه العباءات، وقطوان منطقة قريبة من الكوفة في ذلك الزمان، كانت هناك منطقة قريبة من الكوفة تسمى بقطوان، وأيضا هناك منطقة قريبة من مدينة سمرقند تسمى بقطوان. لو راجعنا كتب التاريخ لوجدنا أن منطقة قريبة من الكوفة يقال لها قطوان، وأن منطقة قريبة من سمرقند يقال لها قطوان. سمرقند يعني بلاد ما وراء النهر، يعني في الدول التي كانت ضمن مجموعة دول الاتحاد السوفيتي القديم. فالرواية تقول: كأنه من رجال شنوءة. من رجال شنوءة يعني هذا الوصف ربما كان معروفا عند صحابة النبي، هناك صفة مميزة لرجال شنوءة، ربما يلبسون هذه العباءات القطوانية. وربما قد يكون المراد من وصفه كأنه من رجال شنوءة، لأن هذه المناطق في اليمن في شنوءة وفي غيرها، حسب ما أعرف في قديم التاريخ وربما حتى إلى زماننا هذا، يستعملون الأثمد، وهو نوع من الكحل يكحلون به عيونهم، وهو نوع من الكحل، أيضا هو يستعمل دواء للعين، وأيضا يستعمل للزينة. والكحل قطعا مستحب للرجال وللنساء. فلربما في ذلك إشارة إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكحل العينين. لا أقصد أنه يستعمل الكحل ولا إشكال في ذلك، فاستعمال الكحل مستحب، لكن مقصودي أن في وصف الإمام ورد في الروايات أنه أكحل العينين، واسع العينين أكحلهما، حينما تنظر إلى عينيه الواسعتين فكأنه قد تكحل، فهو واسع العينين وهو أكحل العينين. فلربما وجه الشبه بينه وبين رجال شنوءه هو هذا المعنى، ربما هذا الكلام وربما غيره، كأنه من رجال شنوء، لكن على أي حال فهذا وصف حقيقي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكحل العينين، كأنه من رجال شنوء، عليه عباءتان قطوانيتان، اسمه اسمي. فعند ذلك تفرخ الطيور أو تفرخ الطيور في أوكارها، أوكار الطيور هي أعشاشها، والحيتان في بحارها. طبعا استعمال الحيتان في لغة العرب يعني الأسماك، ما نسميه اليوم بالأسماك، أما ما نسميه اليوم بالحوت وهو هذا الحيوان الكبير المعروف كان يسمى في لغة العرب بالنون، ولذلك في قصة يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا، النون هو الحوت. وإن كان يمكن إطلاق كلمة الحوت حتى قديما على هذا الحيوان، لكن العرب كانوا يستعملون لفظة الحوت في قضية السمك، في موضوع السمك، ما نسميه اليوم بالأسماك كانوا يسمونه بالحيتان. وهذا المعنى ورد في الكتاب الكريم في سورة الكهف في قصة موسى والخضر، وفي قصة يوشع ابن نون مع موسى، في قصة موسى ويوشع ابن نون، فلما بلغ مجمع بينهما، يعني موسى ووصيه يوشع ابن نون، نسيا حوتهما كما في الروايات كانت سمكة مشوية وطعام سفرهما باعتبار أنهما سافرا. ولذلك في الآية الأخرى يوشع ابن نون يقول لموسى: فإني نسيت الحوت، الحوت السمكة التي لما نسيها، كيف نسيها؟ وضعها قريبا من النهر، لما وضعها قريبا من النهر خرجت من مكانها وهي كانت مشوية وصارت حية وذهبت في الماء. لذلك الآية تقول: واتخذ سبيله في البحر عجبا. على أي حال ليس الكلام عن قصة موسى ويوشع والخضر عليهم السلام، مرادي أن القرآن استعمل الحوت في السمك، والحوت الذي نسميه اليوم الحوت سماه القرآن بالنون وذا النون. فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها. ولربما هنا وجه شبه باعتبار أن الطيور تبيض وأن الأسماك تبيض أيضا، السماء الأسماك تفرخ التفريخ يكون بعد البيوض، بعد أن تضع الأسماك بيوضها، البيوض بعد ذلك تفرخ سمكا، وكذلك الطيور تضع بيوضها وبعد ذلك تفرخ طيورا. فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها، يعني أن الخير يعم الأرض برا وبحرا وتمد الأنهار، تمد الأنهار بالماء وتفيض العيون، عيون الماء، وتنبت الأرض ضعف أكلها، ثم يسير أو يسير مقدمته جبرائيل، على مقدمة الجيش جبرائيل، وهذا ورد في الروايات أيضا، ثم يسير مقدمته أو يسير مقدمته جبرائيل وساقته إسرافيل، ساقة الجيش هو مؤخر الجيش، فعلى مقدم جيشه جبرائيل وعلى مؤخر جيشه إسرافيل، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. رواية أخرى عن عبد الله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد الله عليه السلام، فقلت: كيف لنا أن نعلم ذلك؟ عبد الله بن عجلان وهو أيضا من خواص أصحاب إمامنا الصادق يسأل الإمام الصادق عليه السلام: كيف لنا نعلم أن الإمام خرج حتى يترتب علينا الحركة والذهاب باتجاهه؟ أليس قبل قليل الإمام قال لسدير: قال إذا خرج السفياني فارحل إلينا ولو على رجلك؟ وهذا المعنى كان يعرفه أصحاب الأئمة. عن عبد الله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد الله عليه السلام، فقلت: كيف لنا أن نعلم ذلك؟ قال: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة. طبعا هذا ليس لكل الشيعة، وإنما للذين يجب عليهم أن يذهبوا بشكل خاص. هذا المعنى ورد مشروحا في روايات أخرى: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة. وهذا الأمر ليس لجميع الذين سيذهبون، هناك مجموعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيسيرها إليه على السحاب، هناك مجموعة تخرج بالليل، هناك المفتقدون من فروشهم ليلا، هناك السائرون على السحاب نهارا، وهناك الذين يجدون صحفا تحت الوسادة، تحت وساداتهم طاعة معروفة، هناك منشور، هناك أمر، هناك بيان يجدونه تحت وسائدهم فيتحركون باتجاه إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى منقولة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الإمام الحجة عليه السلام فيقول: فيجلس تحت شجرة سمرة، فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب، فيجلس تحت شجرة سمرة. السمرة هو نوع من الأشجار الكبيرة التي فيها ورق وفيها شوك، وهذا النوع من الأشجار موجود في أرض الحجاز ينتفعون منه في صناعة الأخشاب، خشبه من أقوى أنواع الأخشاب. فيجلس تحت شجرة سمرة، فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب، يعني من قبيلة كلب. هذا موجود في الروايات، يأتي في صورة رجل من شنوءة، في صورة رجل من كلب، في صورة رجل من قبيلة كذا، لأن القبائل العربية كانت تختلف في ملابسها، في عمائمها، في حتى في أحذيتها، كان كل قبيلة لها علامة معينة يتميز فيها رجالها ونساؤها عن قبيلة أخرى. هذا لا يعني كل القبائل، لكن هناك الكثير من القبائل في ملابسها وفي سيمائها في هيئتها تختلف عن القبائل الأخرى، لذلك هذا المعنى يرد في الروايات. فيجيه جبرائيل في صورة رجل من كلب. طبعا بعض القبائل قد يكون الغالب على أبناء تلكم القبيلة مثلا السحنة السوداء، البشرة السوداء، وقد يكون الغالب على تلكم القبيلة مثلا البشرة الحمراء، فهذا يميز بعض القبائل عن القبائل الأخرى. فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب فيقول: يا عبد الله، ما يجلسك ها هنا؟ يخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: يا عبد الله، ما يجلسك ها هنا؟ فيقول: يا عبد الله، يرجع عليه الكلام. هنا يا عبد الله ليس اسما خاصا له، وإن ورد في رواية من الروايات أن من أسماء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عبد الله اسمه وليس اسما لأبيه، ورد هذا في بعض الروايات، وأظن أنها رواية واحدة لأنني لم أجد غيرها، هناك رواية واحدة ورد فيها ذكر اسم للإمام أن اسمه صلوات الله وسلامه على عبد الله، لكن الرواية هنا لا تتحدث عن هذا المعنى، بدليل أن الإمام أيضا يجيب هذا الرجل الذي هو من كلب والذي هو جبرائيل فيقول يا عبد الله. هذه صيغة كان الناس يستعملونها في المحادثة وفي الكلام مع رجل لا يعرفون اسمه، فيقول يا عبد الله ما يجلسك ها هنا؟ فيقول يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء. يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبر العشاء. يأتيني العشاء يعني صلاة العشاء. يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء، مراد يعني وقت العشاء وهو وقت صلاة العشاء. أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره، يعني في دبر العشاء، في دبر صلاة العشاء إلى مكة، وأكره أن أخرج في هذا الحر، لأن الكلام يبدو كان في وقت النهار، فهو يريد أن يكون المساء حتى تكون درجة الحرارة أقل. ونحن قلنا فيما مر أن السنة التي يخرج فيها الإمام تكون شديدة الحر، فيقول يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره إلى مكة وأكره أن أخرج في هذا الحر. قال فيضحك. من الذي يضحك؟ جبرائيل. فإذا ضحك عرفه أنه جبرائيل. قال فيأخذ بيده ويصافحه ويسلم عليه ويقول له قم. جبرائيل يقول للإمام، يطلب منه، يقول له قم، ويجيئه بفرس يقال له البراق. البراق هي تسمية الدابة السماوية التي صعد عليها نبينا في معراجه وفي إسرائه، يقال له البراق. والبراق قد تعطي معنى الفرس السريع السير، وإن كان هذه التسمية تسمية خاصة، هو اسم لدابة رسول الله السماوية، وهنا سمي به جواد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قم ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوى. وجبل رضوى جبل قريب من المدينة. فماذا يقول له جبرائيل؟ قم. ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوى. جبل رضوى له علاقة بالإمام الحجة عليه السلام. أولا في بعض الأزمنة هو مكان يتواجد فيه الإمام، هناك حوادث عديدة لأشخاص وفقوا للقاء الإمام عليه السلام في جبل رضوى، مذكورة وليس الآن موطن الحديث. وجبل رضوى يعقد فيه المؤتمر الأرضي الذي يسبق الظهور، ثم يأتي إلى جبل رضوى فيأتي محمد وعلي. قبل قليل قلت هناك مراسم سماوية وهناك مراسم أرضية، فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها، لأن هذا المشروع هو مشروع الخلافة الإلهية الحقة، والخليفة الإلهي الحق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الخلافة الإلهية الحقة لا تتجلى إلا في الإنسان الكامل، والإنسان الكامل، الإنسان الحق، الوجه الإلهي، الوجه الإلهي الأكمل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا المشروع هو مشروع محمد صلى الله عليه وآله. المراسم تبدأ من البيت المعمور ليلة الجمعة، حيث تنصب منابر النور لمحمد وعلي والحسن والحسين، ثم بعد ذلك يكون المؤتمر وتكون هذه الجلسة التي بعدها يبدأ الظهور. جبرائيل يأتي بالبراق ويقول له قم، ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوى، وهو جبل قريب من المدينة، فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، هذا العهد المنشور يقرأه بعد ذلك على الناس. فبعد أن يكتب هذا العهد المنشور ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها، أخذ الإذن، هذا الإذن، هذه الإجازة من محمد وعلي، الحاكم الأول محمد وبعده علي. ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها، قال: فيقوم رجل منه، يقوم رجل منه يعني من خاصته من أصحابه، وربما يراد فيقوم رجل منه يعني من أهل بيته يعني من آل النبي، يقوم رجل منه يعني من أهل بيته من آل النبي، أو رجل منه يعني من قبله ينوب عنه يمثله. قال: فيقوم رجل منه فينادي: أيها الناس، هذا طلبتكم، هذا الذي تطلبونه. هذا الخطاب طبعا لكل الناس، إن كان لشيعة أهل البيت فشيعة أهل البيت يطلبون مهديهم، وإن كان لغير شيعة أهل البيت فغير شيعة أهل البيت يطلبون الذي يأتي بالسعادة لهذه البشرية. أيها الناس، هذا طلبتكم قد جاءكم يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فيقومون. قال: فيقوم هو بنفسه. يقومون يعني هناك سيحدث جلبة، وهناك سيلتفت الناس، هناك شيء غريب حدث. قال: فيقومون، تحدث حركة. قال: فيقوم هو بنفسه فيقول: أيها الناس، أنا فلان ابن فلان، أنا ابن نبي الله، أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي الله، فيقومون إليه ليقتلوه. قطعا هؤلاء الذين يقومون إليه ليقتلوه، هؤلاء هم نفسهم الذين يمنعون الناس من زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس هؤلاء الذين يمنعون الناس من زيارة البقيع، من زيارة أهل البيت، هؤلاء هم نفسهم الذين يملكون هذه الجرأة ويملكون هذه النية السوداء. فيقومون إليه ليقتلوه، فيقوم 300 وينيف على 300، ينيف يعني يزيد يفوق، وينيف على 300 يعني 313، فيمنعونه منه، يمنعونه منه، فيمنعونه منه 50 من أهل الكوفة، يمنعونه من يعني يمنعونه من القتل، لأن هؤلاء فيقومون إليه ليقتلوه، فيقوم 300 وينيف على 300، فيمنعونه منه، يمنعونه من هذا الذي يريد أن يقتله 50 من أهل الكوفة، من هؤلاء 313، 50 من أهل الكوفة، 50 من العراق. لما يقال من أهل الكوفة يقال المراد من أهل الكوفة من شيعتهم في العراق، 50 من أهل الكوفة وسائرهم من أفناء الناس. أفناء جمع فنو، والفنو هو الذي لا يعرف من هو ومن أين جاء، يعني من مناطق مختلفة. 50 من أهل الكوفة ظاهرا هؤلاء مميزون مشخصون، وسائرهم من أفناء الناس، باعتبار قال 50 من أهل الكوفة وسائرهم البقية من أفناء الناس. أفناء جمع فنو، والفنو هو الشخص الذي لا يعرف من أين. وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا، هؤلاء لا يعرفون بعضهم بعضا، اجتمعوا على غير ميعاد. هناك 50 من أهل الكوفة جعلهم على حدة وكأنهم يعرف بعضهم بعضا، وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا، اجتمعوا على غير ميعاد. اجتمعوا على غير ميعاد فيما بينهم، وإلا هم لهم ميعاد مع إمام زمانهم. هناك المفتقدون من فروشهم ليلا، هناك السائرون على السحاب نهارا، وهؤلاء لابد أن يكونوا على ميعاد مع إمامهم. هنالك الذين يجدون تحت وسائدهم صحائف مكتوب فيها طاعة معروفة، لكنهم اجتمعوا على غير ميعاد فيما بينهم. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القائم ينتظر من يومه، إن القائم ينتظر من يومه ذي طوى ظاهرا في ذي طوى، لأنه لا معنى لها من دون حرف الجر هنا. إن القائم ينتظر من يومه في ذي طوى في عدة أهل بدر. من يومه متى؟ يعني من اليوم الذي كتب له محمد وعلي المنشور في رضوى. وذو طوى أيضا مكان فيما بين مكة والمدينة. وهذه المعاني أنتم تقرؤونها في دعاء الندبة الشريف، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ليت شعري أين استقرت بك النوى. النوى هو البعد، ليت شعري أين استقرت بك النوى. النوى البعد والأسفار، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. هذه المواطن التي جاءت مذكورة في دعاء الندبة الشريف هي هذه المواطن نفسها التي تتحدث عنها هذه الروايات. فالإمام بعد أن يحضر هذا المؤتمر، بعد أن يحضر هذا المجلس مع جديه، مع محمد وعلي، مع آبائه الأطهار، يتوجه إلى ذي طوى ليجتمع بصحبه. إن القائم ينتظر من يومه في ذي طوى في عدة أهل بدر 313 رجلا حتى يسند ظهره إلى الحجر، إلى الحجر الأسود، حتى يسند ظهره إلى الحجر ويهز الراية المغلبة. الراية المغلبة هي راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويهز الراية المغلبة، الراية المغلبة راية ما رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وانتصر جيشه، وقد رفعها علي كما في الروايات في يوم الجمل. فلما رفعت الراية في يوم الجمل كانت مطوية، طويت بعد رسول الله، هذه الراية طويت وبقيت محفوظة عند علي، الراية المغلبة، وهي راية سوداء مذكورة في الروايات من مرط أسود، راية سوداء. إذا نشرها رسول الله انتصر جيشه، لفت وحفظت بعد رسول الله. نشرها علي في الجمل، لما نشرت ورآها أهل الجمل ارتعدت فرائصهم، ما هي إلا ساعات ونادوا بأعلى أصواتهم آمنا يا ابن أبي طالب، آمنا يا ابن أبي طالب. فارتفع النداء من علي أن لا تقتلوا الأسرى وأن لا تقتلوا الجرحى، وانتهت المعركة بعد أن رفعت راية رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم لفها علي وما رفعت. ولقد حاول أصحاب الأمير في صفين أن يدفعوا الأمير لأن ينشر هذه الراية، لكنه ما نشر هذه الراية، وقال للحسنين هذه راية لن تنشر بعد هذا اليوم، ينشرها القائم من آل محمد. فحين يخرج القائم ينشر الراية المغلبة، هي هذه الراية المغلبة. هكذا ورد في الروايات أنهم لما ألح الصحابة على الأمير أخبرهم، أخبر الحسنين هذه الراية لن تفتح بعد هذا اليوم، تبقى مطوية ولن ينشرها إلا صاحبها في آخر الزمان هو القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والرواية تشير إلى هذه الراية، حتى يسند ظهره إلى الحجر ويهز الراية المغلبة. قال يهز الراية المغلبة، يهز الراية ليس بالضرورة أنه قد نشرها، لأنه عندنا روايات أنه لا ينشر الراية إلا حين يصل النجف. الإمام عنده أكثر من راية، هذه الراية المغلبة، هذه الراية المغلبة التي تغلب، مغلبة يعني أنها غالبة، تغلب على كل جيش، أن الله سبحانه وتعالى يغلبها على كل راية. هذه الراية يهزها متى؟ إذا وصل إلى ظهر النجف، هكذا في الرواية. إذا وصل الإمام إلى ظهر النجف نشر الراية المغلبة. لذلك الرواية تقول هنا يهز الراية، ليس بالضرورة إذا هز الراية أنه قد نشرها، لأنه روايات عندنا ينشرها حينما يصل إلى النجف الأشرف. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، يقول القائم عليه السلام لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، ولكنني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. قضية واضحة، أهل مكة لا يريدون أهل البيت، لا في هذا الزمان ولا حتى في الأزمنة القديمة. يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، ولكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، رسول صاحب الزمان، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وأنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا. إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا، أخذ منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا. وهذا هو إقامة حجة عليهم. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. وبحسب الروايات إن هذا يذبح في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، وبينه وبين خروج الإمام مجرد 15 يوم. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه، هؤلاء نفس الذين قبل قليل ذكرنا بأن الإمام إذا وقف قصدوه كي يقتلوه، أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام. وإنما ذبحوه لأنه لوحده، ولو كان الإمام لوحده وليس هناك معه من الأنصار لذبحوا الإمام أيضا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه: ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدوننا؟ فلا يدعونه حتى يخرج، فيهبط من عقبة طوى في 313 رجلا عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام. عقبة الطوى هو نفس الكلام الذي مر، ذي طوى، ذي طوى جبل، والعقبة هو الطريق الجبلي. العقبة إما المكان العالي في الجبل، المكان الضيق العالي في الجبل، وإما هو الطريق الجبلي. فيهبط من عقبة الطوى في 313 رجلا عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام، فيصلي فيه عند مقام إبراهيم 4 ركعات، ويسند ظهره إلى الحجر الأسود، ثم يحمد الله ويثني عليه ويذكر النبي صلى الله عليه وآله، ويصلي عليه ويتكلم بكلام لم يتكلم به أحد من الناس لبلاغته ولعمق معانيه ولطرحه الجديد الذي يطرحه على الناس، فيكون أول من يضرب على يده للبيعة ويبايعه جبرائيل وميكائيل، ويقوم معهما رسول الله وأمير المؤمنين، فيدفعان إليه كتابا جديدا هو على العرب شديد بخاتم رطب. تلاحظون أن محمدا وعليا في برنامجي وفي مشروع الظهور في كل المراحل، لأن هذا المشروع هو مشروعهم، هو مشروع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقوم معهما رسول الله وأمير المؤمنين، فيدفعان إليه كتابا جديدا هو على العرب شديد بخاتم رطب، يعني مختوم ختما جديدا، فيقولون له اعمل بما فيه، ويبايعه 300 وقليل من أهل مكة، أفراد قلائل من أهل مكة، وشيعة أهل البيت قليل في مكة، أفراد قلائل، وربما من الحجاج، لأن الموسم موسم الحج، ربما من المتبقين من الحجاج، هناك من الحجاج من يبقى إلى أيام شهر محرم، ثم يخرج من مكة حتى يكون في مثل الحلقة. قلت وما الحلقة؟ قال 10,000 رجل، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، ثم يهز الراية الجلية. ظاهر هنا إما أن تكون هناك راية ثانية اسمها الراية الجلية، وهذه الراية غير معروفة، يعني هذه راية ينشئها الإمام، والذي يبدو أن هناك تصحيف في الكلمة. ثم يهز الراية المغلبة، هي راية رسول الله، ثم يهز الراية المغلبة وينشرها، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك كلمة السحابة، السحابة ظاهرا وقع نقص في هذه الرواية، وهي راية رسول الله السحابة. ثم يهز الراية الجلية، يعني الراية المغلبة، وينشرها، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وآله السحابة. هو وارد في روايات أخرى ويلبس عمامة رسول الله، واسم عمامة رسول الله السحاب، يعني يخرج معتما، ولذلك وبعدها ودرع رسول الله السابغة، يخرج لابسا عمامة رسول الله التي كانت تسمى السحاب، وهي عمامة بيضاء، ودرع رسول الله صلى الله عليه وآله السابغة، السابغة يعني التي تكون وفية على تمام بدنه، ويتقلد بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله ذي الفقار. هو في الأصل ذو الفقار، هو سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعطاه لعلي صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى، هذه الرواية عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة. له كنز للإمام الحجة. الطالقان منطقة في إيران، وهناك أكثر من مكان في إيران يسمى بالطالقان. هناك منطقة تسمى بالطالقان في جهة خراسان، وهناك منطقة في إيران تسمى بالطالقان في شمال إيران. طالقان الخراسانية يكون موقعها باتجاه الشمال الشرقي، أما طالقان التي تكون قريبة من قزوين فإنها تقع في الجهة الشمالية من إيران. والذي يبدو من الروايات أن طالقان المقصودة هي طالقان التي تقع في شمال إيران. له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان. العقبان جمع لعقاب، والعقاب هو هذا الطائر المعروف بقوته وشدة طيرانه، كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به يحيطون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم. رواية جميلة جدا في وصف أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد. فعنده كنز بالطالقان، هذا الكنز الذي بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، وإنما من خيرة الناس، من خيرة الرجال. وله راية لم تنشر منذ طويت، هي الراية المغلبة التي تحدثنا عنها قبل قليل. وله رجال، هذا الوصف هنا ليس فقط للطالقانيين وإنما لكل أصحابه. فهناك مجموعة من الطالقان لها خصوصية، قال له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، هذا أولا. وثانيا وراية لم تنشر منذ طويت، وهي الراية المغلبة التي تقدم الحديث عنها. ورجال، هؤلاء أنصاره الطالقانيون وغيرهم، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر. هذه القلوب التي قد غمسها الإيمان وقد غطست في اليقين، لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به يحيطون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم. رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل. هذا الوصف نفسه ذكره المؤرخون وذكرته الأخبار في معسكر جيش الحسين عليه السلام ليلة العاشر وليلة التاسع، كان لهم دوي كدوي النحل. رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار. نفس الوصف الذي تقدم عن نجباء مصر وأبدال الشام وعصائب العراق، رهبان بالليل وليوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها. أجمل وصف في أصحاب الإمام هو هذا الوصف، هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح. هذه الكلمات بحاجة إلى أن نقف عليها طويلا، لكن وقت البرنامج قد انقضى منه شطر كبير من الوقت. هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، قناديل بولاية أهل البيت، قناديل بمحبة أهل البيت، قناديل بمعرفة الإمام، كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل. أليس مر علينا إذا تتذكرون في روايات الكافي الشريف إن نور الإمام في قلوب المؤمنين لأنور من هذه الشمس المضيئة في النهار، هكذا مر علينا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث أبا خالد الكابولي، يقول والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. هذه القلوب المضيئة بنور الإمام، قلوب كالقناديل كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة، يدعون الله بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين. إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يمشون إلى المولى إرسالا، يمشون إلى الإمام، إلى المولى إرسالا، إرسالا أو أرسالا، إما المراد يمشون إلى المولى أرسالا، وأرسال جمع لرسل يعني مجموعات مجموعات يأتون إلى الإمام، وهذا موجود في الروايات، يأتون مجموعات مجموعات يمشون إلى المولى أرسالا. أرسالا إما هي جمع لرسل أو جمع لرسلة، والأرسال والرسلة هي الجماعة، أو يمشون إلى المولى إرسالا، يمشون على رسلهم، يعني يمشون على تأدة ووقار وسكينة. وأعتقد أن المعنى الأول أوفق، لأنهم حينما يأتون إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتون مسرعين، لا يأتون يمشون على تأدة، لأن الزمان زمان خوف وزمان فتنة، وهم مسرعون لنصرة إمامهم. الموجودة هنا بالتحريك إرسالا، ولكن الأوفق يمشون إلى المولى أرسالا، يأتون على هيئة جماعات، رسل رسل، مجموعة بعد مجموعة. بهم ينصر الله إمام الحق، بهؤلاء، هؤلاء الذين كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، هؤلاء الذين شعارهم يا لثارات الحسين، هؤلاء هم أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. آخر رواية وأختم الحديث، رواية عن أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يبايع القائم بمكة على كتاب الله وسنة رسوله، ويستعمل على مكة، يستعمل على مكة يعني ينصب عاملا، يوظف، يعين عاملا، أميرا على مكة، ثم يسير نحو المدينة فيبلغه أن عامله قتل، أهل مكة يقتلون عامل الإمام، فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة، يقتل المقاتلة يعني يقتل الذين يحملون السلاح، العسكر والجيش، ولا يزيد على ذلك، ثم ينطلق فيدعو الناس بين المسجدين، بين المسجدين يعني بين المسجد الحرام ومسجد رسول الله، فيدعو الناس بين المسجدين إلى كتاب الله وسنة رسوله والولاية لعلي بن أبي طالب والبراءة من عدوه. لماذا يدعو هذه الدعوة بين المسجدين، يعني قبل أن يصل إلى المدينة؟ لأنه إذا وصل إلى المدينة سيقوم بعملية نبش القبور، وهذه مذكورة في الروايات، هذه مقدمة إقامة الحجة على الناس. ثم ينطلق فيدعو الناس بين المسجدين إلى كتاب الله وسنة رسوله والولاية لعلي بن أبي طالب والبراءة من عدوه حتى يبلغ البيداء، يعني البيداء التي تكون قريبة من المدينة، فيخرج إليه جيش السفياني فيخسف الله بهم، يخسف الله بجيش السفياني عند بيداء المدينة. وهذا الأمر تقدم وهو من العلامات القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه والمرافقة لظهوره الشريف. فإذا دعوته ونداؤه إلى أي شيء؟ للولاية لعلي بن أبي طالب وللبراءة من عدوه، والولاية لعلي بن أبي طالب والبراءة من عدوه هي التي جعلت قلوب أصحابه كأنها القناديل، كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل. نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة في ولاية علي وآل علي وفي البراءة من أعدائهم. أقول سيدي يا صاحب الأمر، وأختم حديثي بالبيتين اللذين اعتدت أن أختم بهما حديثي، سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو يا ابن الحسن العسكري، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. ألقاكم على ولاية علي وآل علي والبراءة من أعدائهم. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.